مثيلا. ما طرحنا في الدرس السابق من أن الرد حق الرد يترتب على عدم الحلف ولو لعدم التمكن منه كما في المقام، ذكرنا ما يدل على ذلك من الروايات وذكرنا إشكالا على ذلك أنه في بعض الروايات يوجد كلمة أبا وأبا يفهم منها التمكن، وأجبنا عن هذا الإشكال. هناك إشكال آخر لم نذكره في الدرس السابق لكن تقدم الإشارة إليه سابقا، وحاصله أنه قد يقال لأن المفهوم من عدم الحلف هو عدمه بنحو السالب بانتفاء المحمول للسالب بانتفاء الموضوع، وهذا تقدم إشارة إلى سابقا. وعلى هذا الأساس تقدم أنه لا يكمل هذا الحديث الدعوة على الميت والدعوة على من عن الغائب، باعتبار أن الذي يفهم أنه لم يحلف سالبة بانتفاء المحمول، وهذا لا يصح على المدعى عليه الغائب والمدعى عليه الميت، فلا تحملهما الأدلة. قد يقال بأن المقام من هذا القبيل، المقام من هذا القبيل، لأن المفروض في محل الكلام أن المدعى على غير متمكن من الحال، فعدم خلفه يكون سالب انتفاء الموضوع وليس سالب انتفاء المحمول. أقول يمكن دفع هذا بأن المدعى عليه في المقام بحسب الفرق قادر على الحلف، ما عدم مشكلة في الحلف، يعني يحلف على نفي الواقع، وإنما الذي يمنعه من الحلف هو المانع الشرعي مؤخر من هذا، وإلا هو قادر على الحلف تكوينان عقلان قادر على أن يحلف، وإنما هناك مانع شرعي يمنعه من الحلف بأعتبار أنه هو يدعي الجهل، هو يدعي الجهل، وعندما يكون الإنسان جاهلا بالواقع لا يمكنه أن يحلف على عدمه، فالمانع في المقام شرعي وليس مانعا عقليا، والظاهر أن هذا لا يمنع من صدق السالبة بانتفاء المحمول. نظير بالضبط نظير ما إذا فرضنا أن المدعى عليه كان يحرم عليه الحلف بسبب نذر كما تقدم الإشارة إلى، أو بسبب نهي من تجب طاعته عليه، أبوه نهاه عن الحلف، نهاه عن أن يحلف أصلا مطلقا، وصار هذا المنهي عن المنهي صار مدعيا عليه، ادعي عليه شيء وبين عند المدعي غير موجودا، هنا أيضا يقال بأن هذا لا يمكنه الحلف، لكن باعتبار النهي الشرعي باعتبار أنه نهاه عن الحلف من تجب طاعته. هنا لا أعتقد أن أحدا يستشكل في ماذا في شمول الأدلة له، بمعنى أن هذا إذا لم يتمكن من الحل، يعني إذا لم يحلف ولو بهذه الجهة لعدم تمكنه منه شرعا، هذا تشمله الأدلة ويثبت له حق ماذا؟ حق الرد. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه ليس هناك عدم تمكن عقلي حتى تكون صدق السالب بانتفاء المحمول غير واضح، وانما الموجود في محل الكلام هو منع شرعي لسبب ما، هناك منع شرعي باعتبار انه هو يدعي الجهل، هذا اقول لا يمنع من صدق السالب بانتفاء المحمول، وبالتالي لا يمنع من شمول الادله له، فانه يصدق عليه انه لم يحلف، فاذا صدق عليه انه لم يحلف تأتي الأدلة وتقول بأنه يحلف له حق الرد. هذا ما يثبت بما تقدم. الآن نأتي إلى مسألة الأخيرة التي أثبتناها للمدعى عليه الذي يجيب بلا أدري، وهو أنه يعد ناقلا إذا امتنع عن الرد. قلنا أن اليمين يتوجه إلى وظيفته الأولى هي اليمين هو اليمين كما قلنا. قلنا أن له حق الرد باعتبار أن موضوع حق الرد وعدم الحلف ولو لعدم التمكن منه في خصوص المقام يعني من جهة المعنى الشرعي. الآن نريد أن نقول أنه إذا امتنع عنه له حق الرد لكنه امتنع من الرد على المدعي هل يعد ناقلا أن نطبق عليه أحكام النقول لأن نحكم عليه بمجرد النقول يعني بمجرد عدم يمينة عدم حلفة بمجرد عدم الحلف وامتناعه من الرد يحكم عليه بالنقول بمجرد النقول يحكم عليه أو لا يحكم عليه بعد ظن إخلاف المدعي على الخلاف المتقدم في مسألة النقول. هذا كيف نثبت أنه يكون ماذا ناكلا أو بعبارة أصح كيف نثبت أن حكم النقول يكون ثابتا له؟ أي شيء اخترناه في مسألة النقول سواء القول الأول أو القول الثاني هذا يكون ثابتا في حق المدعى عليه المجيب لا أعلم إذا لم يخلف وامتنع من الرد على المدعي فيخلف له حكما نقول. أقول أن نفس الأدلة التي استدللنا بها على ثبوت حكم النقول في المدعى عليه المنكر وثبوت حكم النقول في المدعى عليه الثالث حالة ثالثة هي نفسها تدل على ثبوت حكم النقول في محل الكلام أي المجيب بلا أدري. توضيح ذلك هو أن ما يستفاد منها حكم النقول من الأخبار كما أشرنا إليه سابقا لم يرد فيه عنوان النقول إطلاقا ولم يرد فيه عنوان الإنكار لا عنوان الإنكار وارد في هذه الأدلة ولا عنوان النقول. والذي يستفاد من هذه الأدلة كما سنقرأ من هذه الإنهاء أن المدعى على إذا لم يحلف هذا مفاد العلم أن المدعى عليه إذا لم يحلف يثبت له حق الرد فإن امتنع من الرد إما أن نلتزم بالقول الأول ونستدل ببعض الأدلة اللي ظاهرها أنه يحكم عليه بمجرد أن يمتنع من ماذا؟ من الرد اللي هو اللي يعبر عنه بالنقول لم يحدث وامتنع من الرد يحكم عليه بلا حاجة إلى ضم إخلاف المدعي. وإما أن لا نلتزم بالقول الثاني استنادا إلى أدلة أخرى ونقول بأن هذا إذا لم يحدث وامتنع من الرد رد اليمين على المدعي حينئذ الحاكم يرد اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي يحكم على المدعى عليه. هذا هو مفاد الأدلة أن المدعى على إذا لم يحلف وامتنع من الرد يثبت له حكم النقول. هذا صادق في محل الكلام لأن المجيب بلا أدري مدعى عليه لم يحلف لأننا قلنا لم يحلف تشمل حتى غير المتمكن من الحلف بمعنى شرعي كما بينا سابقا. إذا هذا مدعى عليه لم يحلف وامتنع من الرد بالفارغ أنه لو امتنع نفترض ذلك أنه لو فرضنا أنه امتنع من الرد اليمين على المدعي حينئذ نقول يثبت له حكم نقول لأن تلك الأدلة ليس فيها ما يقتضي الاختصاص بالمنكر لم يرد فيها عنوان الإنكار لم يرد فيها عنوان النقول حتى نخفف عن معنى النقول وأنه صادق في محل الكلام أو غير صادق. وإنما الوارد فيها هذا عدم الحل مع الامتناع عن الرد والموضوع لذلك هو المدعى عليه في محل الكلام هذا مدعى عليه لم يرد لم يحلف وامتنع من رد اليمين على المدعي، فتشهده الأدلة وتدل على ثبوت حكم النقول فيه. مثلا من باب المثال، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة في الباب الرابع الحديث الأول الذي استدل بها أصحاب القول الأول في مسألة النقول، وأن الناس يحكم عليه بمجرد امتناعه من الرد وعدم يمينه بلا حاجة إلى ظن إخلاف مدعي. على هذا القول استدلوا بهذه الرواية وبالخصوص بقوله في هذه الرواية، بقوله عليه السلام في أيوان وإن لم يحدث فعليه، هذه الرواية الواردة في هذه العبارة الواردة في تلك الرواية، وإن لم يحدث فعليه. وكل مفاد هذه الفترة من الرواية مفادها ترتب الإلزام بالحق عليه، يعني يحكم عليه يلزم بالحق، ترتب الإلزام بالحق على عدم الحل، هذا معصاد إن لم يحدث عليه المدعى عليه، إن لم يحدث عليه يلزم بالحق. غاية الأمر أن هذا الإلزام بالحق بمجرد عدم الحل من يقدر ينتظم به على إطلاقه، قطعا هو مقيد بامتناعه من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. لا يحكم بالإجماع بالاتفاق، لا يحكم على المدعى عليه بمجرد أن لا يحلف، لأنه الاتفاق على أن له حق الرد، إجماع على أن له سنن له حق الرد مراد من الروايات، فلا يجوز للحاكم أن يحكم عليه بمجرد عدم الحال. إذا هاي الرواية لما تقول فإن لم يحلف فعليه، لابد من تقييدها بماذا؟ لابد من تقييدها بماذا؟ بامتناعه من رد اليمين على الحنا على المدعين. إذا فعليه يكون موضوعها هو إن لم يحلف زائدا ماذا؟ زائدا امتناعه من الرد. وهذا كما هو واضح يشمل محل الكلام، في محل الكلام لم يحلف وامتنع عن الرد بالفارغ فيحدث له حكم النقول على القول الاول، اذا التزم بالقول الاول فيلزم بالحق بمجرد ذلك. هذا نموذج من روايات القول الاول. القول الثاني صحيحة هشام المتقدمة، صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة التي استدللنا بهما على القول الثاني على تفكيك في الرواية الاولى. هذه الروايات إذا تمت دلالتها على القول الثاني فهي تشمل محل الكلام، لأن هذه الروايات المستفاد منها هو لزوم تحديث المدعي من قبل الحاكم، خصوصا رواية سليمان بن خالد حلفهم باسمي أضفهم إلى اسمي وحلفهم بخطاب للقاضي خطاب للحاكم، ثم يقول ذلك لمن لم تقم له سنه بينه. استفدنا منها ان المقصود بذلك يعني التحليل، تحليف الحاكم لمن لذلك الذي لا تقم عنده ماذا؟ بينه، والمقصود به ماذا؟ المدعي. اذا مفاد هذه الروايه وكذلك مفاد صحيحه كان، شنو مفادها كان؟ يرد اليمين على المدعي، يرد اليمين على المدعي. ايضا استفدنا منها وجوب رد اليمين على المدعي، هذا الوجوب احلاف الحاكم للمدعي، هذا لابد من تقييده بقيدين، لابد من تقييده بقيدين. القيد الاول هو عدم حلف المدعى عليه، القيد الثاني ماذا؟ عدم رده اليمين على المدعي. وهذا ما يحتاج الى اثبات، لانه واضح في حاله حلف المدعى عليه لا معنى لان يحلف الحاكم ماذا؟ المدعي على ماذا يحلفه، والحاله ان المدعى عليه حلف وكشف القضيه، فلا معنى لاضطرار ان المدعى عليه يحلفه الحاكم عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض حلف المدعى عليه، مع حلف المدعى عليه لا معنى لتحليف المدعي من قبل الحاكم، إذن تحليف الحاكم للمدعي متى يكون؟ بعد فرض عدم حلف المدعى عليه، هذا القيد الأول. القيد الثاني هو امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي لوضوح أنه في حالة ما إذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي أيضا لا معنى لإفتراض أن الحاكم يحلف ماذا؟ يحلف المدعي. هو المدعى عليه رد اليمين على المدعي، فيحلف المدعي على أساس رد المدعى عليه، يأتي الحاكم مرة أخرى ويرد اليمين، لا معنى لذلك. إذن تحليف الحاكم للمدعي هو مستبق في الحقيقة لإفتراض عدم حلف المدعى عليه، ومستبق أيضا لإفتراض امتناع المدعى عليه من الرد، فيكون موضوع تحليف الحاكم للمدعي اللي هو القول الثاني في مسألة النكول اللي هو القول الصحيح، يكون موضوعه ماذا؟ عدم حلف المدعى عليه وامتناع من رد اليمين على المدعي. هذا يعني نقول بأنه كان بمحل الكلام، في محل الكلام يجي عندنا مدعى عليه لم يحلف وامتنع من رد اليمين على المدعي بالفارض، فتشمله الأدلة وتدل على أن الحكم في هذه الحالة هو أن الحاكم يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي يحكم على المدعى عليه. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من أنه لا اعتبار لليمين على نفي العلم، وأن اليمين الذي هو وظيفة المنكر ابتداء هو عبارة عن اليمين على نفي الواقع. هذا هو الذي يطلب من المدعى على الحلف على نفي الواقع المدعى. إن لم يتمكن المدعى عليه من الحلف على نفي الواقع المدعى ينتقل المن إلى الرد، امتنع من الرد يكون ناكلا ويثبت له حكم نكول. صاحب الكفاية ذكر احتمال، وهنا ذكر عنوان الاحتمال هذا عنوان الاختيار، ذكر احتمال انه يجيد للمدعى عليه أن يحلف على نفي الحق واقعا استنادا إلى الأصول الظاهرية. يجب يحتمل أنه هذا، لماذا تقول أنه لا يمكنه أن يحلف على نفي الواقع المدعى؟ يمكنه أن يحلف، هذا كلام مع الكلام المجيب لا أدري، يمكنه أن يحلف على نفي الواقع المدعى استنادا لمن؟ مو الى العلم، لان المفروض انه شنو؟ جاهل، وانما استنادا الى الاصول شنو؟ ظاهريه. طرح هذا الاحتمال في المقام ونستقال نظير هذا، نظير ماذا؟ الحلف على نفي الواقع او على الواقع استنادا الى الامارات الشرعيه في اليد. قال كما يجوز الحلف على الواقع استنادا الى الامارات الشرعيه كاليد، كذلك يحتمل انه يجوز في المقام الحلف على الواقع او نفي الواقع نفرق بينهما استنادا علما الى الاصول الظاهريه، يعني اطاله البراءه استنادا الى اطاله البراءه، لانه شاف في ثبوت شيء في ذمته فيستند الى اطاله البراءه ويحلف على نفي الواقع المدعى. وذكر بأن هناك رواية تدل على ماذا؟ على جواز الحلف على الواقع أو نفي الواقع في ماذا؟ استنادا إلى قاعدة اليد، استنادا إلى قاعدة اليد. وهذه الرواية هي رواية معروفة ومشهورة، وهي رواية حفص بن إياس المروية في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، هذه الرواية اللي يليها لما قام المسلمين السوق يقول له أنا أشوفها بعيدة أقدر أحلف أنها منك أو أشهد بأنها منك؟ قال نعم. قال شلون أشهد يعني؟ أشهد بأنها في يدي. ما أقدر أشهد بأنها منك؟ قال لا يا نعم. قال إذا اشتريتها منك تكون منك وتحلف على أنه منك؟ قال نعم. قال إذا اشهد على أنها ماذا؟ على أنها منك. الرواية هذه فغن الجاهل محد حد عنوان على كل حال استشهد بهذه الرواية التي سنقرأها إن شاء الله لمضمونها أنه يجوز الإنسان أن يحلف على الملكية الواقعية دولي. قال نقرا المتن الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل اذا رايت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال نعم. قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه لا فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام أتيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره. شلون تشتري منه؟ قال لعله لغيره. فمن أين جاءت لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي؟ بعد أن تشتري منه تقول أنه هو شنو؟ هو لي. وتحلف عليه، تحلف على أنه هو شنو؟ لك، هو لي، تحلف على ذلك، على ملكيته للشيء، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من غزله إليه، أنت تقدر تحلف بأنه لك بعد الشراء، لكن قبل الشراء ما تقدر تقول بأنه هو ملك ذاك، هو لذاك، وإنما تقدر تقول فقط هو في يده. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجد هذا لم يقم للمسلمين سوق. الرواية في مثل ذلك الحديث الثاني زاد عنها البصائر. هذه الرواية قالوا بأن هذه الرواية فيها دلالة على جواز الاستناد إلى الإمارات الشرعية في اليد كما في المقام، جواز الاستناد إليها في الحلف على الواقع، الحلف على الواقع يعني هذا يحلف على الملكية الواقعية، لأنه يعني بعد أن يشتريها هو يحلف على أنه له واقعا، وما عليك أن يقول لا فرق بينك وبينه قبل الشراء، أيضا تستطيع أن تحلف على أنها ملك له واقعا استنادا إلى ماذا؟ إلى كونها في يده، استنادا إلى اليد يجوز أن يحلف على الملكية الواقعية. فيقول المحقق صاحب الحكاية يقول بأنه يمكن أن يستفاد من هذا الخبر مو فقط جواز الشهادة على الواقع استنادا إلى اليد، بل أيضا جواز الحلف على الواقع استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. لكويس زحزحنا ما اقتصرنا على اليد، يقول يحسن أن نتعدى المن إلى الأصول الظاهرية فيستند إليها الحالف، بالرغم من عدم علمه للواقع يستند إليها الحالف ويحلف على نفي الواقع أو إثبات الواقع. هذا المطلب إذا كان يريحنا، يعني خلصنا من النقاط الكثيرة، لأن هذا متمثل من الحالف، ما في مشكلة، وهذا متمثل من الحالف. يعني قد تتغير بعض الامور السابقه. تعليقا على هذا الكلام المحقق الزواري، الكلام في المقام في الحقيقه واضح، ليس في جواز الحلف على نفي الواقع استنادا الى الاصول الظاهريه وعدم جوازه تكليفا، كلامنا مو في هذا. إذ لا إشكال لولا مكة تنفرها لا إشكال في أنه لا يجوز له أن يحلف على نفس الواقع مع فضل جهله. لماذا؟ به، لأنه حرام أن يحلف على الواقع مع جهله به، هذا حرام، هذا لا جائز بلا إشكال. بل الإخبار عن الواقع مع الجهل به أيضا يكون شيء حرام، فضلا عن ماذا؟ عن الحلف على الواقع أو على نفس الواقع مع الجهل به، هذا بلا إشكال. إلا أن يقال مختلف الصلاة في المقام، وهي أن يقال أن جواز الحلف في مثل المقام استنادا من الإمارات استنادا من الأصول الظاهرية يكون من نتائج قيام الأصول والإمارات مقام القطع. شنو الموضوع؟ مقام القطع الموضوعي، لأن الحلف للواقع أخذ فيه العلم بالواقع، أخذ فيه عدم الجهل، فيكون العلم وعدم الجهل حلما موضوعيا بالنسبة إلى جواز جواز الحلف. فإذا كان العلم بالواقع موضوعا لجواز الحلف، الإمارة التي تقوم على الواقع تقوم مقام السنة مقام العلم الموضوعي، يترتب عليها جواز السنة جواز الحال. فإذا قلنا أن الأصول أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي والعلم الموضوعي، أيضا يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز الحل في تثبيتان. إذا كان قيام العمارات والأصول مقام العلم والقطع السنة الموضوعي، كلامنا ليس في هذا، ليس للجواز التكليفي وعدم جواز التكليف، مين من جواز التكليف؟ المهم ان هذا الحلف على نفس الواقع المستند الى الامارات المستند الى الاصول الظاهرية، هل هذا الشيء ناقض معتبر في باب القضاء او ليس معتبر؟ يعني بعبارة اخرى، هل يمكن للحاكم ان يستند اليه مع علمه به ومع علمه بمستنده وأنه استند في يمينه لنفس الواقع إلى الأصول الظاهرية؟ هل يمكن للحاكم أن يعتمد على ليس الحكم أو لا؟ لا يمكن أن يعتمد على ذلك في الحكم. هذا مع الكلام، هذا هو محل الكلام. هل يمكن أن يعتمد معتبر هذا الحل على نفس الواقع المستند إلى عدم المستند إلى الأصول الظاهرية أو لا؟ هو غير معتبر، وجوده وعدمه سيان لا أثر له إطلاقا، هذا محل الكلام. قد يقال أن